الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله
عليه وسلم. الكلام في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل على المستصحب من الوجه الثاني، وهو أن الدليل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. والدليل العقلي هو حكم العقل الذي يتوصل به إلى حكم شرعي، مثل أن يستقل العقل بقبح التصرف في مال الغير بلا إذنان، فيتوصل منه بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إلى حرمة التصرف المذكور شرعا. قال المصنف إن هناك تأملا في تحقق الاستصحاب في هذا الحكم الشرعي الثابت بدليل العقل، وقلنا الإشكال ليس في حجية الاستصحاب هنا، بل في تحقق صغراه، وعبارة إن في تحقق تأملا للإشارة إلى هذا المعنى، وبينا بما خلاصة أن جميع جهات المصالح والمفاسد والحسن والقبح التي على أساسها يحكم العقل ومنه يستكشف حكم الشرع هي دخيلة في الموضوع وراجعة إلى الموضوع. ففي مثل حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه، الموضوع هو فعل المكلف الذي هو التصرف، والجهات المؤثرة في هذا الحكم بالقبح كونه مال الغير، كون التصرف، حتى ترجع إلى الفعل، كون التصرف تصرفا في مال الغير وتصرفا بغير إذن. ففي مثله إذا أحرز العقل الجهات يحكم، ولا يتصور الشك في حكمه إلا في الشك في بعض هذه الجهات، لا ندري أصبح ملكا للمتصرف أو لا، أو مع كونه باقيا على ملك الغير أذن فيه أو لا، من هذه الجهة نشك. لكن إذا شككنا كذلك شككنا في الموضوع، موضوع الحكم بالقبح التصرف في مال الغير بلا إذنين. إذا كنت لا تدري هو مال الغير أو لا تشك في هذا الموضوع، هل هذا تصرف في مال الغير؟ إذا كنت لا تدري أنه أذن فيه أو لا تشك في هذا الموضوع، هل هذا تصرف في مال الغير بإذنه أو بلا إذنه؟ فإذا رجع إلى الشك في الموضوع لا يجري حينئذ الاستصحاب، استصحاب الحكم، لأنه سيأتي أن استصحاب حكم الموضوع يشترط فيه إحراز بقاء الموضوع. إذا الموضوع الذي كان، إذا كان الموضوع الذي كان سابقا باقيا الآن، فإثبات الحكم له حكم بالبقاء، إبقاء ما كان، وهو الاستصحاب. أما أما إذا كان الموضوع السابق الذي كان له الحكم في الزمان السابق قد انتفى فحتما الموضوع الموجود سيكون موضوعا آخر، والحكم الآن له بمثل ما كان، ليس من بمثل ما كان من الحكم، ليس من إبقاء ما كان، لأن إبقاء ما كان فرع أن يكون المبقى له هو الذي كان. زيد كان عادلا فجاز الائتمام به، الآن زيد لا زال عادلا أو لا؟ طب زيد هذا نفسه هو الذي كان، فلو حكمنا بأنه عادل ويجوز الائتمام كان هذا إبقاء لما كان من حكم. أما إذا كان زيد مات لكن نشك عمر عادل أو لا، نقول نستصحب عدالة زيد ولا معنى له، ونستصحب ونرتب عليه بالتالي جواز الائتمام. تلك عدالة زيد وجواز الائتمام بزيد، هذا عمره لو حكمنا بعدالته وجواز الائتمام به ما كان هذا من إبقاء ما كان، بل كان من الحكم بمثل ما كان سابقا للموضوع السابق على موضوع آخر جديد مغاير. وهذا ليس استصحابا، هذا حكم ابتدائي. الاستصحاب أخذ الشيء مصاحبا من ذاك الزمان إلى هذا الزمان إبقاؤه، أما هذا فابتداء حكم وليس إبقاء. إحداث حكم إن شئت وليس إبقاء. وهكذا إذا شككنا في بقاء الموضوع وعدمه ولم نحرزه لا يمكن أن نستصحب، لأن صغر الاستصحاب من شرط تحققها بل ومتقومة ببقاء الموضوع، والإحراز طريق إلى هذا البقاء، فلا بد من إحراز بقاء الموضوع. إن لم نحرز شككنا، لا ندري هذا الموضوع هذا المورد مورد استصحاب أو لا، واضح؟ هذا المورد مورد استصحاب ولا، فيكون تمسك بأدلة الاستصحاب فيه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، وهو غير جائز كما تقرر في محله. هذا سيأتي ذكره لاحقا بناء على ما ذكرنا من أن الشك في الجهات المؤثرة في هذا الحكم، ولا يعقل شك إلا بالشك في بعضها، هو دائما يرجع إلى الشك في الموضوع لهذا الحكم في هذه الأحكام العقلية، وما يستفاد منها من أحكام شرعية، فهذا حينئذ لا يجب فيه الاستصحاب، لأنه دائما فاقد لشرط إحراز بقاء الموضوع. لا أستطيع أن أستصحب. هذا الذي ذكرنا إذا أردت أن تقول باختصار لتعبر عنه، لعلك تستطيع أن تقول إن العقل الذي هو الحاكم في الفرض ومنه يستفاد ذاك الحكم الشرعي لا يحكم حتى يحرز الموضوع، فإذا أحرزه حكم، وإذا أحرز عدمه نفى الحكم. وكذلك إذا شك في وجود الموضوع وعدمه فإنه كحاكم لا يشك في الحكم فينفي الحكم في هذا الفرض أيضا. فأمر حكم العقل دائر بين الثبوت على تقدير إحراز الموضوع، وبين العدم على تقديري إحراز عدمه وعدم إحرازه، ولا حالة ثالثة هي حالة شك في الحكم حتى يتصور فيه استصحاب أو جريان أصول عملية. إذا شك بدوي مثل جريان براءة، إذا شك فيه في هذا الحكم بعد ثبوته سابقا يقوم مجلس استصحاب مثلا، لا تصور حالة شك حتى يجي الاستصحاب. قال المصنف إنه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل وحكم الشرع الثابت بحكم العقل، لا فرق بين أن يكون الشك من جهة وجود الرافع مثل احتمال أن المالك أذن في التصرف في ماله، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم واقتضائه مثل الشك من جهة احتمال زوال عنوان ملك الغير وصيرورة هذا المال ملكا لنفس المتصرف يزول معه المقتضي للمنع. وجه عدم الفرق ما كنا أشرنا إليه، وجه عدم الفرق ما بينه هو من كون ارتفاع الحكم العقلي، الحكم العقلي يثبت على موضوعه التام المركب من المقتضي وعدم المانع، ارتفاعه يرتفع بأحدهما إما لعدم المقتضي وإما لعدم المانع، الشك فيه يقوم بالشك في أحدهما. وقد بينا لك أن الشك في أحدهما جميعا راجع إلى الشك في الموضوع، فلا فرق بين أن تشك من جهة المقتضي أو من جهة الرافع في كون الشك شكا في الموضوع، ومع الشك في الموضوع لا يجري استصحاب الحكم. وتنبيه المصنف على عدم الفرق من هذه الجهة لعله كما قلت أمس من جهة أنه إذا كان الشك في المقتضي فقد يقول قال نعم هذا من الشك في الموضوع، لكن إذا الشك كان في الرافع فهذا يقول مثلا من جهة أمر خارج عن الموضوع، عارض من خارج الموضوع طارئ يرفعه مثلا، يقول لا فرق من هذا الجهة، كلاهما يرجع إلى الشك في الموضوع. ولعل الأحسن منه أن يقال إن الوجه في التنبيه على عدم الفرق هو أنه سيأتي منه اختيار القول التاسع من 11 قولا ينقلها هو قول المحقق في المعارج، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجوز استصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري. يقول حتى على مختارنا هذا هناك في الأحكام العقلية والشرعية المستندة إليها لا يجري الاستصحاب على كل حال حتى في الشك في الرافع الذي كنا نقول في الأحكام الشرعية غير المستندة إلى حكم العقل ودليل العقل إن الشك في الرافع فيها هو مجرى للاستصحاب. ها هنا بعد لا نفرق ما دام الشك راجعا إلى موضوع هذا الحكم العقلي ومعه لا يجري استصحاب هذا الموضوع. إذا أردت الحديث في مثال، نحن تكلمنا عن مثال القبح، قبح التصرف، لكن المصنف يذكر مثال حكم العقل في قبح الصدق الدار. الصدق الدار كالصدق الذي يترتب عليه الإضرار بالمؤمن فضلا عن إهلاكه مثلا. هذا يحكم العقل فيه بالقبح. يقول حكم العقل بقبح الصدق الضار يرجع إلى أن الضار من حيث أنه ضار قبيح بنظر العقل، ولذلك قبل أن يكون الصدق ضارا ما حكم بقبحه، لما صار ضارا دخل تحت هذا العنوان وانطبق عليه هذا العنوان حكم بقبحه. فالحقيقة أن الضار هو القبيح والصدق مصداق له، وقد يخرج عنه عندما لا يكون ضارا. إذن حكم العقل بقبح الصدق الضار مرجعه إلى أن الضار من حيث هو، يعني من حيث هو ضار، هو القبيح. فحيثية الضارية في الصدق المحكوم بقبحه حيثية عنوان الموضوع، هي العنوان وهي الموضوع لهذا الحكم. فالضار حرام والصدق لما كان مصداقا له الضار قبيح وحرام، قبيح عقلا وبالملازمة حرام شرعا، ولما صار الصدق ضارا كان قبيحا عقلا وحراما شرعا. مثل هذه القضية التي يرجع إليها هذا الحكم وهي الضار حرام، هذه غير قابلة لجراء الاستصحاب عند الشك في عنوان الضرر وموضوع الحكم بعد العلم تحققه سابقا. يعني كنت تعلم مثلا أن هذا الصدق كان ضارا، الآن أشك لا زال ضارا أو لا، تقول الصدق يقول لا يصح أن يقال أو لا، بل لا كان ضارا أو لا، لا أشك كان قبيحا هذا الصدق الضار الذي حكم بقبحه. هذه قضية غير قابلة لجراء الاستصحاب. إذا فرضنا أنك علمت بقبح سابقا، الآن مثلا ما أقول تشك لأنه قد لا يكون هنا شك، لكن أفرض هكذا علمت حتما سابقا بتحقق قبح بحكم قبح الصدق بحكم قبح الضار، الحكم للضار. الآن تريد أن تستصحب، لا يصح أن تقول إن الصدق الضار كان قبيحا فيستصحب قبحه إلى هذا الزمان. لماذا؟ قل لأن قضية المضر أو الضار قبيح حكم دائمي، حكم دائمي غير قابل للشك، ثابت على كل حال في كل وقت على موضوعه. مجرد أن تحرز الموضوع هذا مضر، إذن هو قبيح ولا يتطرق إليه شك أبدا. وإذا فرض الشك فلن يكون إلا من باب الشك في الموضوع، هذا مضر أو لا؟ وإذا كان مضرا سابقا فتقول كان هذا مضرا والآن يشك لا زال مضرا أو لا، فتقول أستصحب بقاء صفة المضرية له، بقاءه مضرا، أحكم الآن بكونه مضرا ابقاء لما كان. نعم، هذا إذا جرى هذا ولم يكن فيه إشكال من جهة أخرى فهو استصحاب الموضوع المضرية، العنوان عنوان الموضوع الضارية، ونحن نتكلم في استصحاب الحكم قبيح. هذه القضية غير قابلة. أو للاستصحاب، استصحاب الحب. إذا أحرز الموضوع ثبت الحب، إذا لم يحرز شك انتفى في الحب. إذا شك فيه يمكن أن تستصحب الموضوع، لكن هذا ليس استصحاب الحب. فنفس الحكم قضية دائمية وغير قابلة للاستصحاب، والشك في الموضوع إذا قبل الاستصحاب فاستصحاب لا ينفع. فيما نحن بصدده من استصحاب الحكم، وذلك إذا شك أنك إذا شككت في مضرية الصدق كان شكك راجعا إلى الشك في الموضوع، وموجبا لتبدل العنوان، بمعنى أنه إذا شككت هذا الصدق المضر أو لا، ولم يعد عنوان الصدق المضر محرزا، تبدل، حصل تبدل في الموضوع. كان هناك صدق مضر وكنا نحكم بالقبح، لم يعد هذا الموضوع محرز الوجود، حصل نوع تبدل، ولذلك لا يمكن أن تستصحب الحكم. والحاصل لا يصح أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح هنا ليس هو عنوان الصدق بل عنوان المضر، والحكم بالقبح لعنوان المضر مع إحراز العنوان وبقاء الموضوع مقطوع البقاء هذا الحكم. وأما مع الشك في الضرر هل هذا لا زال مضرا أو لا، فالحكم بنظر العقل مقطوع الانتفاء، ما عندي الآن حكم بالقبح. وأما استصحاب نفس الضرر لترتب عليه حكمة، تقول كان مضرا والآن كذلك فيكون قبيحا، فهو ليس من استصحاب حكم العقل بل من استصحاب الموضوع، وخارج عن محل الكلام، أي في استصحاب حكم العقل وما يترتب عليه ويستفاد منه من حكم الشرع. وهذا أي كون الحكم العقلي مبينا مفصلا لدى العقل الحاكم، الأمر الذي يوجب رجوع الشك فيه إلى الموضوع على ما فصلناه وأوضحناه، هذا ليس كذلك في الأحكام الشرعية التي لا تستند إلى حكم العقل. في الأحكام العقلية وفي الأحكام الشرعية المستندة إليها الحكم مبين مفصل جهاته الدخيلة، الحكم مبين مفصل، لأن العقل يحكم عند توفر جميع الجهات الدخيلة في الحكم ومن دونها لا يحكم، وهذا الحكم غير قابل للشك عند إحراز الموضوع. هذه الجهات الدخيلة كلها ترجع إلى فعل المكلف الذي هو الموضوع، فالشك في الحكم شك لا يكون إلا في الشك، إلا في الشك في شيء منها، والشك في شيء منها يرجع إلى الشك في الموضوع، والشك في الموضوع لا يجي معه استصحاب الحكم على ما أوضحناه مفصلا. هذا في حكم العقل والحكم الشرعي المستند إليه. وأما الأحكام الشرعية الثابتة بدليل شرعي لا من جهة العقل فهذه ليست كذلك، فإن فيها قد يحكم الشارع على الصدق الخاص كصدق الدار بكونه حراما، لكن من دون أن يعلم ما هو المناط الواقعي لهذا الحكم بنظر الشارع، ليعلم أنه باقٍ هذا المناط فالحكم باقٍ، أو أنه مرتفع فالحكم مرتفع. لا ندري، هذا بالعين بالمناط الحقيقي، وأنه باقٍ أو لا، وبالتالي الحكم باقٍ أو لا. منشأه أن الشارع مثلا عندما يحكم بالحرمة على الصدق الخاص كالصدق المضر، الصدق المهلك للمؤمن وأمثال ذلك، يجعل الصدق في الدليل هو الموضوع. فإذا جعل الصدق هو الموضوع للتحريم في الدليل، يقول الصدق مثلا في فرض الإضرار حرام، فالصدق هو الموضوع، وحينئذ لا نعلم ما هو الموضوع الواقعي، ننظر في نفس الدليل. فيتصور في مثل هذا الحكم الشرعي الشك في بقائه، ويتصور بالتالي استصحابه، وذلك أنه عندما لا نحرز ما هو المناط والموضوع الحقيقي الواقعي، وبحسب ظاهر الدليل جعل الشارع الصدق موضوعا لحكمه بالتحريم، يكون تشخيص الموضوع موكولا إلى العرف، ليست المسألة عقلية لننظر بنظر العقل ما هو الموضوع، المسألة شرعية. الشارع قال حرام ابتداء، تفرق مرة نحن يستقل عقلنا بقبح الصدق الضار، فهذا هو الموضوع الضار، ومنه وبالملازمة نستفيد حرمة الصدق الضار. مرة ابتداء الشارع يقول الصدق حرام، هذا حكم مجعول من قبل الشارع، ولم نستفده بالملازمة، نستفيده بالملازمة عندما يسكت الشارع، أما إذا تكلم فهو جعل الحكم. ذاك الذي استفدناه بالملازمة هو كحكم العقل فيما ذكرناه، وهو مبين مفصل ومعلوم من جهة المناط والموضوع. وإذا تصور الشك فالشك راجع إلى هذا، أي الموضوع، أو فقل هو مبين ومفصل كحكم، عند إحراز الموضوع يحكم، عند إحراز عدمه يحكم بالعدم، عند الشك فيه الحكم منتف كحكم. والشك هنا لا يتصور إلا بالشك في الموضوع كما أوضحنا، فينتفي حكم العقل كعقل حاكم ينفي حكمه. تقول استصحب الموضوع، وإذا استصحبت الموضوع لترتب الحكم هذا ليس من استصحاب الحكم، هذا هناك. أما هنا فلم يشخص الحكم بالعقل وعلى أساس دركه لما هو المناط الواقع، ثم استفاد حكم الشارع بالملازمة، بل الشارع حكم ابتداء وجعل موضوع حكمه الصدقة بخصوصية أو لا، لا يسمى مهم ذات الموضوع، ولا بخصوصية كذا هو الحرام، لكن ذاته هو الموضوع. الصدق المضر، الصدق في فرض كذا حرام، هذا لا ينافي ما نقول أن الموضوع الصدق، الموضوع المطلوب في الاستصحاب، للموضوع الذي هو تمام الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، وهذا لا يتصور معه شك، وليس مجرى استصحاب. الموضوع الذي هو مجرى استصحاب ذات الموضوع يكون الشك في بقاء حكم، لا من جهة الشك في زوال خصوصية، حدوث مانع إلى آخره، حدث تغير ما. وزيد كان يجب عليه مثلا نقط زوال، الآن شك يجب أو لماذا شك، هو نفس زيد، وزيد الذي كان يجب عليه وزيد أن يتزوج، أنا أردت أن زيد المتزوج وإلا من أخذ أخذ شك، لكن زيد أحسست أن الموضوع أشك لأنه تزوج وأن ما ذكره صيغ وإيقاع كذا أو جد الله، هنا شك يجب عليه المقابلة. تقول زيد هذا كان يجب عليه النقاط والآن يشك في وجوب عليه، فتستصحب يستصحب وجوب النفقة عليه، واضح لهذا الموضوع ذات الموضوع لا هو بكل خصوصياته وقيوده، لو كان هكذا ما يكون شك، ومن أين يأتي الشك؟ من تغير ما في بعض الخصوصيات والقيود، لابد من هذا التغير إلا ما يحصل شك. فالمقصود ذات الموضوع، إذا كان هذا حكما شرعيا ابتدائيا من الشارع لم يحكم به العقل بعد تشخيصه الموضوع والمناط الواقعي ولا استفاده عند الشارع من حكمه العقلي هذا بالملازمة وتبعية حكم الشارع لحكم العقل، فلا ندري ما هو المناط الواقعي فعلا. شارع قال حرام، لعله حرمه بلحاظ آخر، لا ندري المناط الواقعي، وفي لسان الدليل جعل التحريم على الصدق، الصدق الضار، الصدق المهلك، الصدق القاتل، أي شيء، المهم أن ذات الموضوع الصدق. وعندما يكون الحكم شرعيا هكذا وليس عقليا، فسيأتيك أن تشخيص الموضوع المعتبر بقاءه في جريان الاستصحاب هو بيد العرف. هناك احتمالات ثلاثة، يشخص بالدقة العقلية، يشخص أخذا من لسان الدليل يعني بالجمود على ما في الدليل، أو يشخص بحسب نظر العرف وفهمه من الدليل، وهناك نذكر مفصلا الفرق بين هذه الثلاثة، الفرق بين العقل وغيره لعله واضح، لكن الفرق بين أخذه من الدليل وبين تشخيصه بنظر العرف، مع أن العرف يشخصه على أساس ما في الدليل، نذكره هنا إن شاء الله. من هذه الاحتمالات الثلاثة نرجح أن المدار على نظر العرف في تشخيص الموضوع، فإذا كان هكذا فالعرف يرى الموضوع هو الصدق، الصدق المضر حرام، والصدق هذا باطل، هذا صدق، لكن أشك أنه حرام أو لا، لماذا؟ ولو للشك أنه مضر أو لا، ها؟ وكان في ظرف كذا مضرا وكان حراما، الآن يشك حرام أو لا من جهة أنه مضر أو لا، نقول مثل قصة زيد تماما كما قلنا في قصة زيد، زيد كان يجب عليه النفقة، الآن لأنه نشك حصل الطلاق أو لا نشك في زوال النفقة زوال وجوبها، فنقول زيد الآن محكوم بوجوب النفقة، الآن أيضا نقول هذا الصدق محكوم بالحرمة في زمان الشاك، واضح هذا؟ ولأني أريدك أن تهضم هذا كله جيدا سأقف اليوم عند هذا وأقرأ لك بقية العبارة. يقول وين وقفنا في القراءة ولا فرق ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك فيما ذكرنا يعني من ماذا؟ من أن حكم العقل مبين، يحكم العقل عند موضوع كذا ينتفي حكمه عند عدم هذا الموضوع، لا يتصور الشك فيه إلا من جهة الشك في الموضوع، لكن هذا الاستصحاب حينئذ استصحاب في الموضوع وليس في الحكم، هذا لا فرق فيه، والمهم منه هذا ويبتني على هذه النقطة، وهو أن الشك في أي حيثية من حيثيات الحسن والقبح المؤثرة في حكم العقل مرجوع إلى الشك في الموضوع، هذا لا فرق فيه، بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم وقضائه، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، وارتفاع موضوعه يكون موضوعه ما هو؟ المقتضي وعدم المانع أن يكون مال الغير ولا يكون مأذونا فيه، إذا كان الموضوع هذا فارتفاع الموضوع لا يكون بكل من ارتفاع المقتضي وارتفاع عدم المانع يعني وجود المانع، والشك في الموضوع يكون بالشك في المقتضي والشك في المانع والرافع، لا فرق بينهما، كل ذلك راجع إلى الشك في الموضوع، فيرجع الأمر بالآخرة إلى تبدل العنوان، كان ملك الغير وكان بلا إذن، الآن أشك لا زال ملك الغير أو لا، أذن فيه أو لا، ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث هو من حيث إنه ضار، الضار من حيث هو حيثية هو حيثية أنه ضار، واضح؟ لأن الضارية ذاتية للضار، واضح؟ فمن حيث هو يعني من حيث إنه ضار، هذا حرام هذا قبيح ومعلوم، ولأجل أن الصدق صار ضارا دخل تحت هذا صار عند العقل قبيحا وحراما، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا، فقول أشك كان هذا الصدق ضارا الآن لا زال ضارا أو لا، من هذه الجهة أشك أنه لا زال ضارا أو لا، أشك أنه لا زال حراما وقبيحا أو لا، تستصحب الحكم لا ينفع، هذه قضية دائمية على موضوعها، الموضوع موجود الحكم موجود، الموضوع معدوم الحكم معدوم، الموضوع مشكوك من حيث حاكمية العقل الحكم معدوم، تريد أن تستصحب الضارية لترتب الحكم، هذا استصحاب موضوع ليس استصحاب حكم وليس هو محل كلامنا، فحكمه يرجع إلى أن الضار حيث أنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا، لأن هذه القضية قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، تقول لي أنا أجيب لك مورد ارتفع فيه كيف لم يعد ضارا، وهذا موضوع آخر عنوان آخر غير الضار، كلامنا في الضار لم يعد الصدق ضار، كلامنا في الصدق الضار، تبدل الموضوع، هذا دائم لا يحتمل ارتفاعه أبدا يعني عن موضوعه، ولا ينفع لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع بحسب ظاهر السياق هو هذا الحكم الدائمي المضر قبيح. في إثبات هذه القضية لا تنفع في إثبات القبح عند الشك في وقاء الضرر. لماذا؟ لأن حكم دائم على موضوعه، وعند وجود موضوعه، لا عند عدم موضوعه. هذا عند الشك في الموضوع تبدل العنوان، تبدل أدنى تبديل، تبديل مرة بأن يصير عنوانا آخر محرزا، مرة على الأقل لن نعد بحرز أنه ذاك الموضوع الأول. هذا تبديل، ما لم يعد الموضوع موجودا، لم يعد محرز الوجود. فهذه القضية زال موضوعها، لم يعد محرزا، فلا ينفع هذه القضية في إثبات الحكم عند الشاك. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضر. هذا يعني مثل التكرار مفصلة، والحكم لعنوان المضر مقطوع البقاء غير مشكوك. واضح؟ نعم، عند تبدل العنوان أو احتمال التبدل وعدم الإحراز لبقاء الموضوع الأول والعنوان السابق، هنا تتشكك بدوا في الحكم. لكن عقلا، العقل حاكم مستقل يعرف موضوع حكمه، إذا أحرزه حكم، إذا كان يعرفه تفصيلا يحرزه يحكم، إذا كان لا يعرفه تفصيلا لأنه في أشياء يحتمل دخالتها وعدم دخالتها، يقول موضوع حكمي هو الأعم من معلوم الدخالة ومحتمل الدخالة. إذا وجد كل هذا يحرز أن الموضوع أو الواقع موجود فيحكم، وإذا فقد شيء من هذا حتى محتمل الدخالة يقول لم أحرز موضوع حكمي فلا أحكم، لا تردد كحاكم ينفي. واضح؟ فكحاكم كعقل ينتفي عند الشك في المضرية، وإجراء الاستصحاب في بقاء المضرية استصحاب في الموضوع وليس في الحكم، ولا تنفع تلك القضية في إثبات الحكم له، لأنها قضية على موضوعها لا في صورة عدم إحراز موضوعها وهي صورة شك في الموضوع. وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، يعني المستفادة بالاستقلال لا من حكم العقل، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولو الصدق المنجي المهلك الصدق الضار، لكن ولا يعلم أن المناط الحقيقي أي شيء، حتى يعلم أنه هذا المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك في الحكم أو مرتفع. لو علمنا أنه باق علمنا بالحكم وما شككنا، علمنا أنه مرتفع أيضا علمنا بالحكم وما شككنا، لا يحرز أصل المناط ولا أنه باق، لا يحرز المناط ولا يعلم، يعلم أنه باق فيبقى الحكم أو لا فلا. لماذا؟ لأن الشارع عندما حكم حكم على الصدق بكونه حراما، وجعل الصدق في دليله موضوعا، وليست هذه قضية عقلية ولا شرعية مستندة للعقل، نقح العقل موضوعها حتى يحرز هذا المناط، باعتبار أن العقل يدرك مناطات وموضوعات أحكامه. فإذا كان كذلك سيقول لا يعلم المناط الحقيقي باطن أو لا، إما من جهة جهل أصل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفة أصله كما أشرت إليه في كلامي. لا أعرف ما هو المناط أو لا أعرف ببقائه على تقدير معرفة به، فيمكن أن يستصحب الحكم الشرعي. لماذا؟ في الحكم العقلي قلنا الشك يكون في الموضوع، ومع الشك في الموضوع لا يجوز استصحاب الحكم. لكن في الحكم الشرعي لا شك في الموضوع، لأنه جعل الموضوع الصدق، وتشخيص الموضوع هو بنظر العرف، والعرف يقول الموضوع الصدق والصدق باطن. الشك في حرمته من جهة الشك أنه مضر أو لا، مثل الموضوع زيد وزيد باطن، والشك في بقاء وجوب النفقة عليه من جهة الشك في أنه لا زال متزوجا أو لا، فنستصحب الحرمة للصدق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.